بتبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا إلى ثوابتنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وضيعت فيه الأصول والثوابت إلا من رحم الله. هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، وبأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا بحوله وفوله وقوته أن يوفقنا فيه لما فيها لما يحبه ويرضاه، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحديث الماتع الجامع نستخرج منه العبر والعظات. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه متأدبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه بهذه البشرى وقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تبشرهم فيتكلوا. واستفضنا بالحديث مع هذه الكلمات النبوية من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفصلنا فيه كلمة كلمة حتى وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا فيما مضى من حلقات عن العبادة وعن أركانها وعن شروطها التي لا يقبل الله جل وعلا أن يطاع إلا بها، وقلنا بأن هناك شرطان حتى يقبل ربنا جل وعلا منا الطاعة والعبادة والعمل الصالح. الشرط الأول كما ذكرنا في سابق الحلقات هو الإخلاص، وبدأنا في الحلقة السابقة الكلام عن الاتباع، وقلنا هذا هو الشرط الثاني الذي يتحقق به مع الإخلاص أن يتقبل ربنا جل وعلا منا الطاعة والعبادة. وإلا إذا فقد العمل والطاعة، إذا فقد أي شرط من الشرطين، إذا ضاع الإخلاص في طاعة أو في عبادة رد الله جل وعلا هذه الطاعة. فربنا جل وعلا قال عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإن ضاع الإخلاص رد العمل، صليت لكن هذه الصلاة ليست خالصة لوجه الله، فيها رياء للناس، فيها حب ظهور، تصدقت ولكن ليقال بأنك كريم، تعلمت ليقال عالم. إذا ضاع الإخلاص رد العمل، بل كان صاحبه من أهل النار عياذا بالله. والحديث الذي جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، أو قال عالم، ومجاهد، ومتصدق. أول من تسعر بهم النار، سلم يا رب سلم، أتوا بأعمال عظيمة بل منها الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ومع ذلك هم في النار. لما ضاع من هذه الأعمال الإخلاص؟ فيقال للعالم: لما تعلمت العلم؟ فيقول: لك يا رب. فيقال له: كذبت، تعلمت ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ، صاحب صوت جميل، صاحب أداء رائع، أنت لم تقرأ القرآن إلا ليقال هذا، وقد قيل لك في الدنيا، أخذت حقك كاملا. ثم يطرح به في النار، سلم يا رب سلم، عمل عملا عظيما، فقد الإخلاص فطرح به في النار. كذلك المجاهد يقول: يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقال: كذبت، جاهدت ليقال شجاع، جريء، مقدام، ده ما بيرجعش الورا أبدا. وقد قيل في الدنيا: استوفيت حقه. ثم يطرح به في النار، ويقال لصاحب الصدقة، للمتصدق، يقول: يا رب تصدقت فيك، فيقال: كذبت، تصدقت ليقال كريم، منفق، لا يرد أحدا. وقد قيل: استوفيت الحق. ثم يطرح به في النار، عافانا الله وإياكم. إذن أي عمل وأي طاعة لابد أن يتحقق فيه الإخلاص مع الاتباع. وقلنا الاتباع أن نتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل طاعة وفي كل عبادة، كما أننا نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نعتمر ونحج كما اعتمر وحج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نصوم رمضان كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فلزاما علينا يجب فرض على كل مسلم أن يتحرى طريقة النبي عند قيامه لكل طاعة لكل عبادة مهما كانت صغيرة أم كبيرة. وحذر الله جل وعلا كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سلم يا رب سلم. السؤال الآن: لماذا نخالف هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ نحن مسلمون مستسلمون لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه لا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم بأنها ترجع إلى سبب من اثنين. السبب الأول هو الهوى والعناد والاستكبار، عافاني الله وإياكم. وأصحاب الهوى والعناد والاستكبار يعلمون بأن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الحق وهو الطريق المستقيم، يعلمون، ولكن هناك استكبار عافاني الله وإياكم. قال الله جل وعلا عنهم في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله جل وعلا فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأنه ليس مع المسلم إلا الاستسلام لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن طاعة النبي من طاعة الرب العلي جل جلاله وتقدست أسماؤه، فمن عاند أو استكبر أو اتبع هواه فهذا خرج عن الإسلام. كل معاند لدين رب الأرض والسماء هذا خرج عن الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. بل انظر إلى أعند كافر على وجه الأرض، إلى من قال: ما علمت لكم من إله غيري، إلى من قال: هذه الأنهار تجري من تحت. هذا أعظم مكابر ومعاند ومستكبر. ماذا حدث وماذا قال وماذا تكلم عند موته؟ بماذا تكلم؟ قال الله جل وعلا عنه وهو فرعون، قال: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سبحان الله، وأنا من المسلمين. فرعون، نعم، لأن الله جل وعلا المطلع على ما في الصدور يعلم بأنه مقر بأن دين الله هو الدين الحق. لذلك قال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن السبب الأول لمخالفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هو العناد والاستكبار واتباع الهوى. وقال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. لذلك قال أهل العلم بأن من سلك هذا الطريق خرج من دين الرب العلي. ويؤثر عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد أبيات يقر فيها بأنه يعلم يقينا بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق، ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار ولا هذا العلم، واستكبر عن قول الشهادة، خاف على مكانته بين قبيلته. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يعلم يقينا بأنه الدين الحق وبأنه لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. العناد والاستكبار هو السبب الأول، والسبب الثاني هو الجهل، عافاني الله وإياكم. الجهل، نعم، قد يكون الإنسان يريد الخير، يريد تطبيق السنة، يريد تطبيق الشرع، ولكن لجهله بأمور الشرع وبالمصالح والمفاسد وبأقوال العلماء والأئمة، بسبب جهله في هذه المسألة قد يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يريد أن يطبق الشرع فيأتي بعمل يخالف منهج النبي، نعم نعم هذا لجهله. واحد يريد نصرة السنة فيكون في الحقيقة هو غير متبع للسنة، نعم لجهله. الجهل يصنع بصاحبه ما لا يستطيع أن يفعله معه عدوه. يعني كانت هناك قصة لرجل يعمل في مطار من المطارات، لتنظر ماذا يصنع الجهل بصاحبه. الأعداء لا يستطيعون أن يفعلوا مع المرء ما يفعله الجهل معه. هذا الرجل يعمل في المطار، شغلته تنظيف الطائرة والاطمئنان على نظافتها قبل الإقلاع، وكان ينظف الغرفة التي ترفع فيها العجلات، طائرة تسير على الأرض قبل الإقلاع على عجلات ضخمة، هذه العجلات عندما ترتفع الطائرة وتطير في الهواء فإذا بقائد هذه الطائرة يفتح غرفة وترتفع هذه العجلات ثم تغلق هذه الغرفة. فهذا الرجل وجد هذه الغرفة غرفة فسيحة كبيرة جدا، ما هو العجلات بتاعت الطائرة حجمها كبير جدا. فخطر له خاطر، قال أنا سأسافر إلى كل دول العالم وسأنتقل من هذا البلد الذي أعمل فيه عام النظافة وأذهب إلى بلد آخر لا أعرف فيه ثم أبدأ في العمل وتحصيل الأموال بلا فيزا ولا تأشيرة ولا جواز سفر ولا أي شيء. وفعلا جلس في هذه الغرفة وبدأت الرحلة وانطلقت الطائرة، ولما ارتفعت في السماء كالعادة فتح هذا القائد للطائرة هذه الغرفة حتى ترتفع فيها العجلات، فلما فتحت أبواب هذه الغرفة سقط هذا الرجل من هذه الغرفة، سقط ميتا صريعا. سبحان الله، الذي قتله هو جهله. الجهل يفعل بصاحبه ما لا يتخيله بشر. هل هو أراد أن يقتل نفسه؟ مستحيل مستحيل، بل كان يظن نفسه أذكى البشر ومع ذلك مات. يقول بعض المتخصصين في هذه الغرفة مكان لو كان يعرف هذا المكان وجلس فيه ما سقط، ولكن كان سيموت أيضا لأن درجة الحرارة تكون 30 تحت الصفر في الهواء. فالجهل هو أعدى أعداء الإنسان. أنت قد تخالف الهدي وتخالف السنة مع أنك تريد نصر السنة لجهلك. طيب علاج الجهل إيه؟ أن تتعلم، هذا هو العلاج. اسمع إلى هذه القصة التي جاءت في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، سقط عليه حجر وهم خارجين في سفر ففتحت وشجت رأسه، ومع البرد الشديد ومع هذا الجرح احتلم الرجل. طيب احتلم، عند الصلاة لابد أن يغتسل، فسأل الصحابة فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم، لأن الجرح ده لو طال ماء سيموت الرجل. والصحابة عندهم القاعدة المعروفة المعلومة، إذا وجد الماء بطل التيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة، طالما أن هناك ماء فلا نجد لك رخصة. فماذا صنع الرجل؟ فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلوه قتلهم الله. الله أكبر، هم أرادوا قتله ولكن الذي قتله هو الجهل. قتلوه قتلهم الله، وفي رواية قاتلهم الله. يبقى الواحد يريد أن يصنع خير، بل يصنع ما فيه نصرة للدين، تحقيق أمر شرعي. إذا وجد الماء لا يغني ولا ينفع ولا يجوز التيمم، هم حققوا الشرع، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مش كفاية أن تكون الغاية نبيلة وخالصة، لابد وأن تتبع في طريق تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف النبيل هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: قتلوه قتلهم الله، اسمع: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. حل الجهل أن يسأل الإنسان قبل ما تأخذ أي موقف وقبل ما تتقرب بأي عمل إلى الله جل وعلا. اسأل: هل هذا العمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا العمل أقره الشرع؟ لابد وأن تتعلم. وهذا هو حال الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني الناظر إلى حياة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يظن بأنه ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، والأمر بخلاف ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان له حياته الخاصة وعمله وتجارته، ولكن مع ذلك كان حريص، بل شديد الحرص، على أن يتعلم كل جديد في دين الله جل وعلا. اسمع: جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية، كنا نتناوب في النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه ينزل يوم، وهذا الرجل من الأنصار يدير باله على تجارته وعلى تجارة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي اليوم الثاني ينزل هذا الرجل وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يدير باله على هذه التجارة وعلى تجارته. يقول: كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن مع انشغال الصحابة ومع حياتهم الخاصة كانوا في أشد درجات الحرص على العلم. فيجب على كل مسلم أن يزاحم العلماء في مجالس العلم، يجب على كل مسلم أن يحرص على ساعة ولو ساعة في كل أسبوع أن يدارس العلم وأن يطالع العلم وأن يتعلم من مسائل وأمور هذا الدين ما يجهل. وهناك الآلاف المؤلفة من المسائل الشرعية يجهلها كل واحد منا، وكلنا يحتاج إلى تحصيل العلم الشرعي، لأن الله جل وعلا أمرنا بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمرنا بعد العلم بالعمل فقال: واستغفر لذنبك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعن علمه ماذا عمل به. فالأصل على كل مسلم أن يتعلم أمور دينه، بل إن هناك من الأمور الشرعية ما هي من الواجبات فرض أن تتعلمها: مسائل العقيدة المجملة، مسائل الحلال والحرام، بل كل مسألة تقبل على فعلها لابد وأن تتعلم رأي الشرع وحكم الشرع فيها. ستتاجر تجارة معينة، لابد أن تتعلم ما يخص هذه التجارة من الدين. ستذهب إلى عمرة أو إلى حج، لابد وأن تتعلم المناسك الصحيحة في هذا الوقت أصبح التعلم عليك فرض وواجب. لذا أحبتي في الله، لابد وأن يتعلم كل واحد منا مسائل هذا الدين، ولابد أن نحرص على تعلم ما نجهل من مسائل هذا الدين. نقف عند هذا الحد ونخرج في فاصل قصير، ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، قلنا من الأمور التي بها يبعد المرء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويسلك الطريق الخطأ ويجانبه الصواب ويبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب الجهل. وقلنا بأن الجهل هو عدو صاحبه، ويفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعله به عدوه. وقلنا لكي ننتهي ونخرج من هذا الجهل لابد وأن نتعلم، وذكرنا بأن الصحابة الكرام كانوا يحرصون على تعلم كل ما نزل من الوحي، وذكرنا قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. تعلمت وحافظت على دروس العلم، وتعلمت الجديد من دين الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقف عند هذا الحد، فالعلم لحاله لا يفيد صاحبه، بل لا يفيد العلم ولا يصير نعمة لصاحبه إلا إذا تحول هذا العلم إلى عمل. اتبع أكثر من الطاعات والعبادات، اعمل بما تعلمته من دين النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمت شيئا جديدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبق ما تعلمته في حياتك، في حياتك اليومية، في تعاملاتك مع أهلك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع أصدقائك في العمل، مع إخوانك. طبق وحول هذا العلم إلى عمل يمشي على الأرض، واتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع، انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافعل. لا تحكم العقل في مسألة قد قضيت وقضى فيها العلماء سنوات طويلة، وقتلت هذه المسألة بحثا، ثم تأتي أنت بعد هذه السنوات لتقول أنا أرى كذا، أو من وجهة نظري كذا، طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا معينا، فليس معك إلا السمع والطاعة. يعني اسمع إلى قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عبادة النبي، كأنهم استقلوها، فقالوا في أنفسهم: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا بالأول هو يريد الخير، يريد تحصيل طاعة، يريد جبال حسنات، ولكنه ما سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأما أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه أمنا رضي الله عنها وأرضاها ما حدث، فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم كلمات لا بد وأن يضعها كل واحد منا نصب عينيه. قال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، اسمع، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. مع أنهم أرادوا الطاعة، أرادوا الإكثار من العمل الصالح، أرادوا الحسنات، ومع ذلك هددهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إن فعلوا ما قالوا فليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم طالما الأمر دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في مسألة من مسائل الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يعني في معركة بدر، في غزوة بدر، بعدما قضى الله جل وعلا وشاء وقدر على المسلمين قتالا في بدر وخلاص الأمر أصبح أمر واقع وتأهب المسلمون للقتال، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المسلمين وعسكروا في مكان وجعلوا بئر بدر بينهم وبين جيش الكافرين. خد بالك علشان تفهم وتعرف إذا كان الأمر أمر من أمور الدنيا أم كان الأمر أمر دين. فقال الصحابي الجليل الخباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله أهو أمر من الله هذا المكان الذي نزلنا فيه، شرع دين أمر من الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ لو كان دين لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة ولا حرف واحد وسيسمع ويطيع، مع أنه يرى بعقله أن هذا المكان مكان لا يصلح للقتال، ليس في صالح المسلمين، ومع ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أمر من الله لسكت هذا الصحابي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هي الحرب والمكيدة، فعلم هذا الصحابي أن الأمر من أمور الدنيا، فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك بالجيش ويجعل بئر بدر خلفه فيشرب المسلمون ولا يشرب الكفار فيؤثر عليهم ذلك في المعركة. الشاهد أنه لما علم أن الأمر ليس أمر شرع دين تكلم وأبدى رأيه، أما إذا كان الأمر دين يسكت. كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة في المدينة وهم يلقحون النخل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه؟ فتركوه. فلما أثمر النخل أثمر شيصا بلح صغير كده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله قلت لنا ألا تركتموه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، هذا في أمر الدنيا، أما في أمر الدين فليس مع المسلم إلا السمع والطاعة. هناك قصة عند البخاري رضي الله عنه وأرضاه فارقة جميلة ترى منها جليا أن الأمر إذا كان من أمور الدنيا مضى فيها الصحابي أو مضى فيها العبد والمسلم، أما إذا كان من أمور الدين يقف. كان هناك يعني أمة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان اسمها بريرة، اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأصبحت حرة، وكانت لها زوج يسمى مغيث، ف فلما اعتقت هذه الأمة اصبح من حقها ان تختار هل تكمل مع هذا العبد ام انها تنفصل عنه. فاختارت هذه المرأة ان تنفصل عن العبد واختارت الحرية والطلاق. فكان مغيث هذا يحب زوجته او هذه الأمة حبا عظيما يضرب به المثل. فكانت تمشي في شوارع المدينة ويمشي مغيث من خلفها يبكي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حب مغيث لبريرة ذهب إليها وقال لها يعني راودي نفسك وراجعي نفسك والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الخير والإصلاح. انظر إلى فهم الأمة إلى الدين، انظر إلى فهمها. قالت يا رسول الله أهو أمر؟ هي ما بتحبش الرجل ده أبدا، وأول ما جاءتها الفرصة اختارت أن تبتعد واختارت الفراق. ومع ذلك قالت يا رسول الله أهو أمر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقالت إذن أختار الفراق يا رسول الله. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك والله لفعلت مع كرهها لهذا الرجل. فلابد أن نفهم هذا المعنى وأن نعيش عليه. الأمر من أمور الدنيا بناء تجارة عمل سيارة إلى آخره، فالأمر واسع. اختر لنفسك ما شئت، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما إذا كان الأمر دين فالسمع والطاعة، ليس معك إلا أن تسمع وتطيع حتى ولو لم تعلم الحكمة من وراء هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر لا تعلم الحكمة، لماذا لا تعلم؟ ومع ذلك يجب عليك أن تسمع وتطيع. يعني يؤثر عن سيدنا عمر، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان كلما طاف بالبيت ينظر إلى الحجر ويقول والله إني أعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما فعلت. هذه الجملة هي منهج حياة في ديننا. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ما فعلنا، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ما انتهينا. نقف عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا الحكمة أم لم نعلم؟ هناك أمور كثيرة من الدين لا نعلم لها حكمة، وقد تظهر الحكمة فيما يستقبل وقد لا تظهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني واحد عالم من العلماء من المسلمين في أوروبا سمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطنه، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فعلم هذا الطبيب بأن الإنسان يستطيع أن يشرب على الطعام ثلث للطعام وثلث للشراب، إذا يجتمع الماء والطعام معا ولا ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه. وظل هذا الطبيب يناطح مع أصدقائه من الأطباء في هذا الأمر 30 سنة، هو يعتقد بأن الماء شرب الماء على الطعام مفيد، والدليل ليس معه دليل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم والعلماء والطب آنذاك يقولوا أن شرب الماء على الطعام خطأ، يضر بمسألة الهضم، لأن في عصارة معينة في المعدة تفرز عند الطعام، فإذا أضيف إليها الماء زال أثر هذه العصارة وأصبح هناك سوء في الهضم. 30 سنة العلم يقول كده، لا تستطيع أن تشرب أو ليس من الصحي أن تشرب على الطعام. ثم من سنوات قلائل تتغير الأحوال، سبحان الله، يكتشف العلم فكل يوم هو في جديد. اكتشف العلم أن الماء على الطعام مفيد بل في صالح الهضم، سبحان الله العلي العظيم. إذا قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا تعلم له حكمة الآن، ولكن بعد ذلك قد تظهر هذه الحكمة، وإن لم تظهر فليس معنا إلا التسليم عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله. شكك كثير حتى من بين المسلمين في هذا الحديث وأنكره، أنكره بعقله، رده بعقله. ثم إذا بالعلم يثبت أن على أحد جناحي الذبابة داء ليس له مصل ولا دواء إلا على الجناح الآخر، سبحان الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه كله، إذا ليس مع المسلم إلا التسليم، إلا السمع والطاعة حتى ولو لم يعلم الحكمة من هذا الأمر. ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب قبل أن يحرم الذهب على الرجال، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب، سبحان الله. النبي لم يأمر، لم يقل اتخذوا أو اتخذوا خواتيم، لم يأمر، بل فقط هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ذهب ففعلوا. ثم لما حرم الله جل وعلا الذهب على الرجال أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه، فخلعوا كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوا لنا أعظم الأمثلة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة، وكانوا يصلون في أحذيتهم، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر اختلف لوجود يعني السجاد والمكت وما شابه في مساجد المسلمين الآن. فمن سنة النبي أن يصلي الرجل في حذائه في مكان يستطيع أن يصلي فيه بالحذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخلع حذاءه ويضعه على يساره، فإذا بالصحابة بكل من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يخلعون أحذيتهم ويضعونها على يسارهم، سبحان الله. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لما صنعتم ذلك؟ أتاني جبريل أي في الصلاة عليه السلام وأخبرني بأن بهم أذى، أما أنتم فلا. فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. إذن الاتباع، حسن الاتباع أن تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة. علمت الحكمة من ذلك أم لم تعلم؟ هكذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. لذا أحبتي في الله، إذا أردتم أن يتقبل ربنا جل وعلا منا الأعمال الصالحات، إذا أردنا أن نجد في الميزان أجر وفضل وثواب الصلاة والصيام والصدقة والعمرة والحج وصلة الأرحام وقراءة القرآن، إذا أردنا أن نجد فضل هذه الأعمال في الميزان، فعلينا بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا في كل طاعة وفي كل عبادة، وعلينا أن نقوم بفعل الطاعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عبادة استجدت مع السنين والسنوات، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتفالات وأعياد، ما قام بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ليس معنا إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة. كل عبادة وكل طاعة لم يأتي بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على من قام بها. طيب، أعمال وطاعات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نفعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع. ضرب الصحابة الكرام أعظم الأمثلة في هذا المقام، والله قصص لا تعد ولا تحصى وليس لها حصر. أذكر منها موقفا لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى استقر بهم المقام أمام جبل أحد، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات، والشاهد من هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قف مكانك ولا تتحرك. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاب عن نظر أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمر فقال له: قف مكانك ولا تتحرك. فإذا بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يسمع صوتا عاليا مزعجا، فخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مستهدف، كان هناك أكثر من موقف لقتل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في المدينة، فوضعت لهم امرأة يهودية السم في شاه، وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف. فخاف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم غالية، فهم أن يتحرك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والاطمئنان على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يتذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: قف مكانك ولا تتحرك. سبحان الله، والله لو كان هذا الموقف مع أحدنا في هذه الأيام لنسى كلام النبي إلا من رحم الله، ولذهب للاطمئنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الجيل هو جيل فريد، قدموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، حتى على عقولهم وأفهامهم وعلى عواطفهم، فوقف في مكانه. النبي في خطر، ولكن النبي أمر بأن لا أبرح هذا المكان، فما برح هذا المكان. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نرد موردهم، وأن نشرب من حوضهم، وأن نقتفي أثرهم.